الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نتواصى بما أوصى الله عز وجل به الناس جميعا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وبما أوصى به المؤمنين، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وبما أوصى الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله. وبما أوصى الله عز وجل به المتقدمين والمتأخرين، قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولنعلم أن أعظم سبل التقوى هو التوحيد وتحقيق ذلك. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وفي بعض الروايات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهكذا كقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فسبيل التقوى الأعظم هو التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. هذا التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وانقسم الناس بسببه إلى مؤمنين وكفار، وإلى أبرار وفجار، وإلى أصحاب جنة وأصحاب النار. والمستقيم حقا هو من حقق هذا الباب الذي هو حق الله على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والله عز وجل حقه المقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالدعوة إلى التوحيد، ولا يقول قائل: نحن في مجتمع مسلم والناس ليسوا بحاجة إلى ذلك. لا، المؤمن الموحد بحاجة إلى تذكير بتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يدعو إلى التوحيد من أول دعوته وحتى قبض، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وهذا إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام الموحدين وإمام الحنفاء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك أن أشرك أو أن أشرك، وأعوذ بك من الكفر والشرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والتوحيد شأنه عظيم، فهو أعظم حسنة، أعظم حسنة. ولهذا توزن السجلات العظيمة مع التوحيد، فتطيش السجلات الكثيرة السيئات بسبب وطاقة فيها لا إله إلا الله. والتوحيد هو مبدأ الأمر وآخر الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتوحيد إنما يعلم بالعلم، فينبغي لأهل السنة والجماعة بل لجميع المسلمين أن يهتموا بعلم الكتاب والسنة، لما فيه من البركة العظيمة في تعلم التوحيد وتعلم السنة وتعلم الصلاة والصيام والحج وتعلم غير ذلك من أركان الإسلام. فإن الله عز وجل أول ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الأمر بالعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلما علم صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالتوحيد: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. والعلم منزلته رفيعة حتى قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأهل السنة والجماعة إنما ظهرت دعوتهم وظهر خيرهم بسبب العلم والعمل. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فإياكم إياكم يا معاشر المسلمين، يا معاشر أهل السنة، أن تكونوا من الزهاد في العلم، فإن الزهد في العلم علامة الخذلان. وما انتشرت البدع إلا بسبب فشو الجهل، حتى قال صلى الله عليه وسلم: بين الساعة سنين خداعة ماذا يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل. والعلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. كما قال ابن عباس: العلم لا يزيد الرفيع إلا رفعة، ويرفع المملوك على السرير، أو كما قال رضي الله عنه. وأوصيكم أيضا بالعمل بالعلم، لا يكون حظنا من العلم هو الحمل فقط بدون عمل، فإن هذا صفة المغضوب عليهم وصفة الضالين. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قيل اليهود تركوا العمل بالعلم، ولا الضالين قيل النصارى لأنهم عملوا بغير علم. فيا أيها الناس، إن الذي لا يعمل بالعلم كالحمار يحمل أسفارا، أو كالكلب الذي يلهث، هذان مثلان ضربهم الله عز وجل لمن لم يعمل بعلمه. ثم إن مما نتواصى به لهو الاهتمام بدعوة الناس إلى التوحيد، ودعوة الناس إلى السنة، دعوة الناس إلى العلم والعمل، دعوة الناس إلى تحقيق العبادات كما شرع الله عز وجل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دعوة الناس إلى الإخلاص. فعلينا بالاهتمام بدعوة الناس إلى دين الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله، وقد تقدم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أخبرهم بحق الله عز وجل فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا أنقص ذلك من أجورهم شيئا. إلا أنني أنصح الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بملازمة الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتحبيب العلم إلى الناس، تحبيب التوحيد إلى الناس، تحبيب الإسلام إلى الناس، تحبيب القرآن إلى الناس، تحبيب السنة إلى الناس. فإنهم إذا أحبوا ذلك انقادوا، والرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. وهذا هو الأصل في الدعوة: الرفق والسكينة والتؤدة. وقد يحتاج الإنسان إلى العنف في الغضب لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق لا يأتي إلا بخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحياة لا يأتي إلا بخير، ومنه الرفق. وكذلك ينبغي لطالب العلم الداعي إلى الله عز وجل أن يحرص على الأخوة والتآزر والتناصح والتزاور، فإن ذلك من أسباب الألفة ومن أسباب النصرة ومن أسباب الخير. قال الله عز وجل: فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. كذلك نتواصل الصبر، فإن الدعوة تحتاج إلى صبر في تعلمها وفي العمل بها وفي الدعوة إليها. ومما يلاقي الداعي من الأذى من أجلها بين الناس، فإن كثيرا من الناس قد يتنكرون لدعوة الإنسان، فعليه أن يتحمل في ذات الله وأن يصبر لله عز وجل. فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبروا وصابروا ورابطوا، اتقوا الله لعلكم تفلحون. والوصايا كثيرة، لكن الذي ينبغي أن نسلكه هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل والدعوة، وملاك ذلك كله هو الاستمرار في العلم وفي تحصيله وفي العمل به وفي احترام حملته وفي الدعاء لهم وفي الذب عن أعراضهم وفي غير ذلك من الأخلاق السامية الرفيعة. على الداعي إلى الله أن يتميز عن المبطلين، ولا تكون من المشركين، لا في لباسهم ولا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في معتقداتهم، فالآية تفيد العموم. ولكن هذا التميز لا يحملهم على ترك الاختلاط بالناس والدعوة إلى توحيد الله والدعوة إلى إفراد الله عز وجل ما يجب له. على الداعي إلى الله أن يتميز في طريقته ودعوته مع رحمته بالمسلمين كما تقدم، وأن يكون حظنا من طلب العلم هو رفع الجهل عن أنفسنا وعن غيرنا، وأن نعتبر ذلك من الجهاد كما قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بألسنتكم وسيوفكم وأموالكم. فالجهاد جهاد اللسان من أعظم الجهاد، بل إن جهاد السنان تابع لجهاد اللسان. وعلينا الاكثار من دعاء الله عز وجل والتضرع إليه لنصرة الإسلام ورفع البلاء الذي حل بالأمة، وهكذا الاكثار من الأذكار، فإن ذلك من أسباب الرفعة وأسباب النصر وأسباب العز. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. وإذا ذكرك الله عز وجل دافع عنك وحفظك، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وعلينا بالتواضع لأنفسنا ولغيرنا من المسلمين: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وعلينا بحسن الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. قال الله عز وجل عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد أمرنا بالتأسي بنبي الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والخلق الحسن هو الموافق للقرآن والسنة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. قال ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون والرشاد، ونسأله أن يعز الإسلام وأهل الإسلام. والحمد لله رب العالمين. وكان تسجيل هذه المادة في ليلة الأحد 23 من ذي الحجة لعام 1437 في منزلي بمكة، حرسها الله لإخواننا من بلاد غامبيا أو غامية، ما أدري ما اسمها الآن. والمتصل هو أخونا أبو فجر الصومالي، حفظه الله وحفظ السامعين ومن يبلغه هذا الكلام. والحمد لله رب العالمين.